أحبائي، عدم الاكتراث جرثومة تصيب قلب المؤمن الحقيقي بالمسيح، فينصرف إلى الاهتمام بمشاكله والتصرف بأنانية روحية، إذ يحتفظ بأهم خبر ورسالة لنفسه، ألا وهي رسالة الخلاص. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سيتابع القس تشارلي قسطى حديثه السابق في رسالة جديدة.
إن دعاك الله لتذهب فعليك أن تذهب، لكن إن دعاك الله لتبقى فعليك أن ترسل. خطتنا هي أن نصل إلى العالم كله حيث لم يسمع البعض عن المسيح، وسيموتون من دون أن يسمعوا.
لا شك مستمع الفاضل أنك التقيت مع أناس رحبوا بك في منازلهم وحياتهم، فروحهم المضيافة تفيض في غيابك وفي حضورك. تماما هذا ما وجده بولس في أهل فيليبي، وعندما جلس يكتب لهم تدفقت المحبة من قلبه نحوهم. وسنرى في هذه الحلقة كيف اهتم أهل فيليبي به. دراستنا اليوم مأخوذة من الأصحاح الأول لرسالة فيليبي، إذ نتابع سلسلة اجتياز الحواجز العالية. وابتداء من العدد السابع سنرى كيف تشارك هؤلاء القديسون في الخدمة مع بولس، وسنذكر بأهميتنا ومكانتنا في خطة الله لتوصيل البشارة إلى العالم بأكمله. موضوع رسالة القس تشارلي هو تخطي حاجز عدم الاكتراث.
أحبائي المستمعين، نواصل اليوم حديثنا عن تخطي حاجز عدم الاكتراث. نقرأ أحبائي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليبي الأصحاح الأول. سوف أقرأ ابتداء من العدد الثالث وأنتهي بالعدد الثالث عشر، ثم أنتقل إلى الأصحاح الرابع وأقرأ من العدد العاشر حتى العدد العشرين. يقول بولس: أشكر إلهي عند كل ذكر إياكم، دائما في كل أدعية مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة. فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل، حتى إن وثقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية وفي باقي الأماكن أجمع. ثم الأصحاح الرابع من العدد العاشر: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة. ليس أني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل في كل شيء، وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. غير أنكم فعلتم حسنا إذ اشتركتم في ضيقتي. وأنتم أيضا تعلمون أيها الفلبيون أنه في بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلا أنتم وحدكم. فإنكم في تسالونيك أيضا أرسلتم إلي مرة ومرتين لحاجتي، ليس أني أطلب العطية بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم. ولكني قد استوفيت كل شيء واستفضلت، قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع، ولله أبينا المجد إلى دهر الداهرين. آمين. أحبائي، ما أريد قوله هو القرابة بين المرسل والمرسل. لم يقم بولس بعمله بطريقة روتينية، بل كان في قلوب ومنازل من يخدم. وإذ نرجع إلى رسالة فيلبي نفهم لماذا قال لهم في العدد السادس: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. دعوني أخبركم مستمعي الأحباء قصة جرت مع صديق لي عندما قرر وزوجته أن يغيرا مهنتيهما والانتقال إلى حقل الخدمة. باعا منزلهما وذهبا لدراسة اللاهوت. كانت المدرسة في منطقة بعيدة ولم يكونا يعرفان أحدا هناك. سكنا في بيت صغير ومتواضع جدا. كانت حالتهما المادية سيئة جدا، حتى إنهما كانا مديونين بعض الشيء. لكن طوال فترة الدراسة ثقل الرب على قلب أحدهم ليدفع عنهما قسط المدرسة. لم يكونا يطلبان منه أو يذكرانه، بل في بداية كل سنة كانت الأقساط تدفع. أرسلا إليه رسالة شكر، فأجابهما قائلا: لا تضيعا وقتكما في كتابة رسائل الشكر لي، بل شكرا لكما لإعطاء هذه الفرصة للخدمة. رائع. يحمل المرسل والمرسل صفات مشتركة، فالاثنان مدعوان من قبل الله، الواحد ليبقى والآخر ليذهب. الاثنان مرسلان، الواحد يحارب في المعركة من منزله والآخر من الخطوط الأمامية. وفي روح كل مرسل تشتعل الشعلة نفسها التي تشتعل في روح المرسل لحقل الخدمة. إنها شعلة تلمذة جميع الأمم. ربما لا يترك المرسلون مدينتهم، لكنهم يرون العالم في قلوبهم، ومن خلال أيدي الذين أرسلوهم يلمسون العالم أيضا. هكذا فعل أهل فيلبي، فهم وصلوا إلى العالم بمساعدة بولس الرسول في خدمته. لقد تشاركوا مع بولس في الخدمة، وهناك علامات تشهد عن اهتمامهم، فأرواحهم نمت بسبب النعمة نفسها التي أنمت بولس. وقد تشاركوا معه في المحبة، إذ كانوا بالنسبة له عائلته. قبلوه كما هو وبقوا على اتصال معه واهتموا باحتياجاته. لقد أحبوه محبة فعلية، وقد بادلهم الشعور نفسه. كذلك فإن أهل فيلبي أظهروا اهتمامهم لأنهم تابعوا أخبار بولس، وهكذا استطاعوا أن يصلوا من أجله بفعالية أكبر. ولقد صلوا من أجله وأرسلوا له شخصا من قبلهم ليشجعه. ماذا عنك؟ هل تصارع لتتخطى حاجز عدم الاكتراث بالنفوس الهالكة في العالم؟ إحدى الطرق لتتغلب على هذا الحاجز هي أن تلاحظ كم أنت مهم في برنامج الله كناقل للبشارة المفرحة. يحتاجك الكثيرون، هل تعلم هذا؟ أستطيع أن أقول إن هناك من يسمعني وقلبه يدق بسرعة عندما يسمع عن امتياز خدمة الرب. لم يرسلك الله إلى كلية لاهوت، بل أرسل صديقا وهو بحاجة للمساعدة. لم يرسلك للخدمة، بل أرسل صديقا أو صديقة باستطاعتك أن تخدم من خلالهما. ليست البشارة أمرا لاهوتيا معقدا، إنها صداقة بين المرسل والمرسل. الاثنان هما مرسلان، ربما يعيشان في مناطق مختلفة، لكن الاثنين دعيا. يقول بولس لهم في العدد السابع: كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته، أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة. كان مرتبطا بهم. لماذا؟ لقد أضافوه، وكانت هناك شركة معهم بالنعمة، تكلموا عن النعمة وخدموا بالنعمة، لقد ربطتهم النعمة معا. العدد الثامن يقول: فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. إذا غاب عنك شخص تحبه لمدة طويلة، فلا تستطيع إلا أن تنتظر بفارغ الصبر وصول رسالة منه يخبرك فيها عن أخباره وعن اشتياقه ومحبته لك. ويقول بولس لهم: أصلي بأن تزداد محبتكم. أعرف لا تستطيعون أن تعبروا لي ما يكفي، ولا أنا أستطيع أن أسمع عن محبتكم ما يكفي. لقد تعرفوا عليه، سمعوا منه، أرسلوا أحدهم إليه، كانوا على اتصال دائم معه. أما في أيامنا الحاضرة فالاتصال أصبح سهلا إذ تعددت الوسائل، فهناك شرائط الفيديو التي باستطاعتك أن ترى فيها أحبائك وهم في القسم الآخر من الكرة الأرضية. لا يوجد أمر يمنعنا من أن نبقى على اتصال مع بعضنا البعض. يقول بولس في العدد الثاني عشر: ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. هل تريدون أن تعرفوا كيف كانت أموره؟ كان في السجن مكبلا بسلاسل، لم يكن باستطاعته أن يذهب ويبشر، لذلك وضع الله بجانبه أناسا بحاجة لسماع رسالة الخلاص، كما كان بإمكانه تقديم البشارة إلى الحراس الذين لولا دخوله السجن لما كان باستطاعته أن يتقابل معهم. لهذا يقول لأهل فيليبي في العدد التاسع عشر: لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روح يسوع المسيح. فبهذا الرباط استطاع أهل فيليبي أن يشعروا بأنهم هم أيضا يخدمون. لا يسع العديد منكم الذهاب إلى أرض بعيدة كمرسلين لتقديم البشارة، لكن باستطاعتكم أن تكونوا مرسلين بين عائلاتكم وأصدقائكم، وتصلوا لأجل الذين خرجوا إلى العالم للكرازة بالإنجيل بحسب أمر الرب يسوع المسيح. أما نتيجة ذلك مع بولس فكانت أن أموره قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل. يقول بولس: بما أننا مرتبطون معا تقدم الإنجيل. لماذا؟ لأني أعرف أنكم تصلون. كنا نتناول العشاء البارحة فذكرنا في أحاديثنا أنا والعائلة صديقا مقربا لنا، فكرنا به وبظروفه فقررنا أن نصلي من أجله. صلينا لبضع دقائق وعندها شعرنا الحمل أزيح عن أكتافنا، لقد سلمناه للرب وشعرنا أننا تواصلنا معه. هذه هي الصلاة، إنها الاتصال بالله. ليس باستطاعتك أن تكون مع صديقك، لكنك تشعر باشتياقك وحنينك إليه، صلي لأجله. عندما تتذكر أحدا صلي لأجله. لهذا السبب أتى اسمه على فكرك. وهل تعرف؟ من المدهش أنك ستعرف لاحقا أنه كان بحاجة ماسة لصلاتك. ذكرت سابقا أن أهل فيليبي أرسلوا شخصا إلى بولس للإطمئنان إلى أوضاعه. نرى ذلك في الأصحاح الثاني والعدد الخامس والعشرين من رسالته إليهم حيث يقول: ولكني حسبت من اللازم أن أرسل إليكم أبوفروديتوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجتي. إنه رسول من أهل فيلبي إلى بولس ليطمئنوا إليه، لكن بولس أراد أن يرسله بسرعة إليهم كما قال في الأعداد 26-30: إذ كان مشتاقا إلى جميعكم ومغموما لأنكم سمعتم أنه كان مريضا. فإنه مرض قريبا من الموت، لكن الله رحمه، وليس إياه وحده بل إياي أيضا، لئلا يكون لي حزن على حزن، فأرسلته إليكم بأوفر سرعة حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضا وأكون أنا أقل حزنا. فاقبلوه في الرب بكل فرح، وليكن مثله مكرما عندكم، لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه عندما وصل أبوفروديتوس إلى روما ابتدأ بالتفتيش عن بولس، وكان التفتيش عن رجل مسجون مسألة خطرة. في تلك الأيام وخاصة في روما، أن تضع نفسك مع المؤمنين بالمسيح هو أن تضع نفسك تحت الخطر، كما عبر بولس في العدد 30 حيث قال: لأنه من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. ماذا جلب له؟ تقدمة مادية من أهل فيلبي. يقول بولس عن هذا في الأصحاح 4-10: ثم إني فرحت بالرب جدا لأنكم الآن قد أزهر أيضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونه، ولكن لم تكن لكم فرصة. لكني معجب بالحقيقة بما قاله في العدد 11: ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. إنه لا يتلاعب بالمشاعر ولا يجعلهم يشعرون بالذنب، كأن يقول لهم: أعلم أنكم وجدتم صعوبة في إرسال التقدمة إلي، لا أريدكم أن تظنوا أني كنت أمر في مرحلة حزن ويأس بسبب هذا. لا أحد منا يستطيع أن يقول هذا إلا الذين خرجوا لخدمة المسيح، بغض النظر إن كانوا في محيط جيد أو سيء، فإنهم لا يتذمرون. تختلف نظرتنا للتضحية عن نظرتهم. إن يضعهم الله في مجاهل أفريقيا يخدمون المسيح، وإن يضعهم في منطقة على خط الاستواء يخدمون، وإن يضعهم في شوارع الحي الذي يسكنونه فهم أيضا يخدمون. تعلموا أن يكونوا مكتفين مهما تكن الظروف. هذا ما فعله بولس. قال في العددين 12-13: أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل، في كل شيء وفي جميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. أحب هذا النوع من التفكير، أستطيع أن أحتمل كل ما ترميني به الحياة، لأن الله لا يكف عن إرسال قوته لي. ماذا يقول بولس في رسالة روميا الأصحاح 10؟ كيف يسمعون بلا كارز؟ هؤلاء هم المرسلون. وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ هؤلاء هم المرسلون. إذن فالإثنان يمشيان جنبا إلى جنب. دعني أكرر على مسامعك ما جاء في رسالة روميا والأصحاح 10 ابتداء من العدد 13 وانتهاء بالخامس عشر: لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. ماذا عن الذين لا يذهبون إلى حقل الخدمة؟ كيف يجب علينا أن نقيم حياتهم؟ هل هم جزء صغير جدا من الخدمة لأنهم بقوا في منازلهم؟ هل دعوتهم الإرسالية أقل قيمة؟ تأتي قصص الذين يذهبون مشوقة على عكس الذين يبقون، لكن لدى الذين يبقون قصصا جميلة أيضا. إحدى هذه القصص بدأت في الخمسينات، إنها قصة ابنتي عم شعرتا بالدعوة للذهاب كمرسلتين لخدمة الرب. دخلتا المدرسة ثم الكلية ثم الجامعة. انشغلت روث بمهنة التعليم التي اتخذتها ثم بالزواج وتربية الأولاد. أما الثانية وتدعى فاليري فكبتت مشاعرها تجاه الزواج وبناء عائلة وتربية الأولاد، وسافرت إلى الإكوادور حيث لا تزال تخدم إلى يومنا هذا. أما روث فبسبب بقائها في المنزل استطاعت أن تكتب كتابا يتحدى عددا كبيرا من الناس. هل دعوتها أقل أهمية من دعوة فاليري؟ بالطبع لا. إن دعاك الله لتذهب فعليك أن تذهب، لكن إن دعاك الله لتبقى فعليك أن ترسل. خطتنا هي أن نصل إلى العالم كله حيث لم يسمع البعض عن المسيح وسيموتون من دون أن يسمعوا. هل أنت متحمس لترسل أحدهم أو تشارك في إرسال أحدهم؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة. كيف أستطيع أن أظهر النعمة لهذا الشخص؟ كيف أستطيع أن أظهر محبتي له؟ كيف أستطيع أن أبقى مطلعا على ما يجري؟ كيف أستطيع أن أشجعه؟ وتأكد أن تصلي من أجله دائما. قد تتساءل مستمعي، كيف أفعل هذا وليس لدي مال أو إمكانات لأساعد في إرسال أحدهم للكرازة بالإنجيل؟ ابدأ من هذا البرنامج وهذه الإذاعة. تعهد للرب بأن تكون أمينا بالصلاة لأجل الرسالة التي تبث من هذه الإذاعة ولأجل المتكلمين والعاملين فيها. أتعلمون؟ تكلمنا في موضوعنا اليوم عن فرد واحد لم أذكر اسمه، إنه الإنسان الضائع الضال. يوجد عدد هائل من الناس الضائعين ولا يتحدد وجودهم في إحدى مدن الصين أو قرية في أفريقيا. البعض منهم من يسمعني الآن، وحاجتكم ليس أن تذهبوا أو ترسلوا بل أن تؤمنوا أولا. في الواقع أنتم سبب تكلمنا عن هذا الموضوع اليوم، لأنكم ثقل على قلوبنا، ونحن نؤمن برسالة الحياة الأبدية ونريدكم أن تختبروها وتنضموا إلينا. وفعليا نحن نفتش عن الخروف الضال. اسمع المثل الذي قدمه يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 15 ابتداء بالعدد الرابع وانتهاء بالسابع. أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم: فرحوا معي لأني وجدت خروف الضال. أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة. نعم، ربما يرسل المسيح من يحمل الرسالة من أجل خاطئ واحد يتوب فتفرح السماء. إن المسيح يهتم بنا شخصيا كأفراد وليس كجماعة. إنه الوقت لكي تؤمن بالمسيح وتتخذه مخلصا شخصيا وتجعله ربا وسيدا على حياتك. هيا تعال إليه، إنه بانتظارك، واقف على باب قلبك يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. أود أن نحني رؤوسنا معا الآن بعض لحظات لكي تفكر أثناءها مستمعي. عليك إما أن تذهب أو أن تبقى وترسل آخرين. ربما تكون من الذين يعيشون بعيدين كل البعد عن الحياة المسيحية الحقيقية. لا يتعلق الأمر بمن تكون، بحسبك أو نسبك. السؤال هو، هل ولدت من جديد؟ قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. هذا هو وعده لك، لم ولن يكسر أي وعد. والآن يا أبانا السماوي، نشكرك على كلامك الواضح الذي وضعته في كلمتك. بالرغم من أن هذه الرسالة قديمة العهود، لكنها تبقى جديدة كل يوم كنضى الصباح، لأنه سوف يولد البعض ولادة جديدة اليوم ويصبحون من أفراد عائلتك. نشكرك من أجل ما علمتنا. وجهنا كيف يجب أن نتصرف وأن نتجاوب مع ما تريده منا. ساعدنا أن نحتمل المسؤولية وأن نذهب أو نرسل أو نؤمن. نصلي باسم يسوع، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696/113، بيروت لبنان. صندوق بريد 5696/113، بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 3438179611 3438 1 7. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. نعم يا صديقي، هبة الله المجانية في الحياة الأبدية متوفرة لك اليوم. لكن دعني أشدد وأكرر أنه على كل واحد منا أن يختار، إما أن يؤمن أو أن يرفض. وإن قررت أن تقبل المسيح اليوم مخلصا شخصيا لك، دعنا نتشارك معك في معرفة هذا الخبر السار. سيعني لنا الأمر كثيرا أن نعرف أننا لعبنا دورا في مساعدتك لتولد الولادة الروحية الجديدة. وبانتظار أن نسمع أخبارك السارة، نصلي لكي يحفظك الرب، وإلى لقاء جديد.